إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، فإن من نعمة الله وتوفيقه لعبده أن أعانه على طاعته وزين في قلبه حسن عبادته وحبب إليه مجالس العلم وحلق الذكر، فإن هذه من النعم العظيمة التي يؤتيها الله عز وجل من شاء من عباده، فيوفقه لهذه المجالس ولهذه الحلق ولهذه المواطن التي يسمع المسلم فيها كلام ربه سبحانه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم يبين في سنته عظيم هذه المجالس، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. انظروا إلى هذه الفضائل المذكورة في حديث واحد، أين يجد المسلم هذه الفضائل؟ أين يجد نزول الطمأنينة؟ أين يجد غشيان الرحمة؟ أين يجد إحاطة الملائكة؟ أين يجد ذكر الله سبحانه وتعالى له؟ هل يجد ذلك في الأسواق؟ هل يجد ذلك عند الشاشات، هل يجد ذلك في مجالس اللغو واللعب؟ الجواب لا، وإنما يجدها في مثل هذه المجالس التي تعتني بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي تعتني بذكر الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا اسمع أخي المسلم ما يحفزك ويعينك ويرغبك في هذه الحلق، وتجد بذلك الراحة والسعادة. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر، فإذا ما وجدوا حلقة قالوا هلموا إلى بغيتكم، هلموا إلى بغيتكم حتى يحفون تلك الحلقة بأجنحتهم إلى السماء. في آخر هذا الحديث يقول الله عز وجل: وقد سأل الملائكة من أين جئتم فأخبروه وهو أعلم. ماذا يقولون؟ ماذا يسألون؟ ماذا يستجيرون؟ في آخره قال الله عز وجل: إني أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهذا من ميزة هذه المجالس، مجالس العلم وحلق الذكر، أن ينال المسلم مغفرة الله سبحانه. وانظر ما هو أعجب، قالت الملائكة: يا رب، إن عبدك فلانا إنما جاء لحاجة. يعني ما جاء لسماع الخير، ما جاء لذكر الله، ما جاء للتفقه في الدين، ما جاء لطلب العلم، جاء لحاجة. إما أنه يريد رجلا في المسجد، أو جاء يتفضل كما يقال: من هذا المتكلم وماذا يعملون في المسجد؟ جاء فضولا ثم جلس. يقول الله: وله قد غفرت، وله قد غفرت. هذا كله يبين عظيم هذه المجالس. وهكذا أيضا أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن ثلاثة نفر أتوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهم فوجد فرجة في المسجد، فرجة في الحلقة فدخل، وأما الآخر فاستحيا فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض وذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فآوى إلى الحلقة فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. نعم يا أيها المسلم، انظروا إلى الأول، وجد فرجة في الحلقة فآوى إليها فآواه الله سبحانه. وإذا آواك الله عز وجل، من يستطيع ضرك؟ من يستطيع أذيتك؟ من يتمكن من إلحاق الضرر بك وإنزال المصيبة عليك؟ وقد آواك الله سبحانه فإن من اعتدى عليك فإن الله عز وجل هو نصيرك وهو مولاك، لأنك أويت إليه فآواك. وجاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه، والحديث أخرجه أحمد والترمذي والدارمي بسند حسن، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أنت تريد الخير يا عبد الله، فعليك بالتفقه في الدين، وإن التفقه في الدين لا يجده المسلم إلا في مثل هذه الحلق التي أنشأها نبينا صلى الله عليه وسلم وأسسها ورغب فيها ودعا إليها، فتخرج على يديه العلماء والفقهاء والصلحاء والخطباء والشعراء إلى غير ذلك من هذه الحلق ومن هذه المجالس. يستفيد المسلم خيرا، خيرا في عاجل أمره وآجله، في دينه ودنياه وأخراه، في هذه المجالس. وحديث ابن عباس في الصحيح المسند مما ليس بالصحيحين لشيخنا العلامة مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله. وجاء في صحيح البخاري من حديث أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم، وفي رواية أفضلكم، من تعلم القرآن وعلمه. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيرجع بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطع رحم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يرغب، أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان، اسم موضع، أو العقيق، بمجرد وصوله إلى ذلك الموضع يرجع بناقتين كوماوين، أي عظيمتي السنام، من غير إثم، لا من نصب ولا احتيال ولا غش ولا ناب ولا سرقة ولا قطع رحم. الآن لو قيل للناس: أيكم يحب أن ينطلق إلى شبام أو إلى سيئون فيرجع بدراجة نارية من غير إثم ولا قطع رحم؟ أنا ما أظن أن أحدا في القطن سيبقى. وهكذا في تلك الأماكن ومن هنا وهناك، ما أحد سيبقى، ربما أحدهم لو استطاع أن يأخذ معه طفله لأخذه من أجل أن يحصل دراجة نارية من غير إثم ولا قطع رحم. والنبي عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثال تقريبا للأفهام ليبين عظيم هذا الدين وأهمية القرآن وعظيم السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أجابوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله، قال: من غدا إلى المسجد يقرأ أو يتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث
خير له من ثلاث ومن أعدادهن من الإبل. هذا والإبل يختلف، تختلف أثمانها ويتفاوت سعرها، وكلما كانت نفيسة أصيلة عربية كان لها من الثمن ما لا يذكر. ذهبنا مرة إلى رماه فذكروا لنا عجبا عجابا أن البعير الواحد ربما يصل إلى ملايين، ما هو باليمني بالسعودي، إلى ملايين. وأنت يا أيها المسلم إذا أتيت المسجد تتعلم آية فهي خير لك من ناقة، وآيتين خير لك من ناقتين، وهكذا. فهذا هو سبب تحصيل الخير. وهكذا أيضا اسمع ما أخرجه الإمام مسلم من حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. عمر رضي الله عنه لقي رجلا من الأمراء الذين ولاهم على مكة، لقيه في عسفان فقال له: من تركت على الوادي؟ قال: تركت عليهم مولا من موالينا. قال: ولم تجد إلا مولى؟ مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه قد قرأ القرآن وعالم بالفرائض. فقال عمر الفاروق رضي الله عنه: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهذه الرفعة رفعة متنوعة ورفعة متعددة، فإن حامل القرآن، العامل به، الداعي إليه، الصابر فيه، الذي يتحاكم إليه ويأتمر بأمره وينتهي بنيه، هذا له فضائل عظيمة مع هذه الرفعة. فإن رفعته بأخذ القرآن والعمل به في مجالات شتى وفي طرائق متعددة. فإذا نظرت إلى باب الإمامة وعلمت أن الإمامة شرف ومكرمة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء قال: فأعلمهم بالسنة. الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو رضي الله عنه. هذا تشريف وتكريم له في الإمامة. ولا ينظر إلى من كان أكبر سنا ولا إلى من هو أكثر عقلا، وإنما ينظر إلى من هو أكثر أخذا للقرآن مع فقه بالصلاة. جاء في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة الجرمي، وقد اختلف في صحبته هل وفد مع أبيه على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. كان عمرو بن سلمة يقول: كنت غلاما صغيرا، وكانت العرب تنتظر لماذا يؤول إليه الأمر بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قومه؟ فلما ظهر عليهم بفتح مكة بادر كل قوم بإسلامهم، فبادر أبي بإسلام قومه، فوفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا. وكان من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنه قال: وليأمكم أكثركم قرآنا. قال: فلما رجعوا وجدوني أكثرهم قرآنا وأنا ابن 6 أو 7 سنين. من أين له القرآن وفي تلك البلد كان يتسمع؟ يمر أصحاب رسول الله في أسفارهم وأعمالهم، وربما يستقون من بعض الآبار، فيبقى يستمع لهم وهم يقرؤون. وبعض الأطفال يكون عنده نباهة ونباغة وفطنة وذكاء، فكان يحفظ منهم. فرجع أبوه وقومه فإذا بهذا الغلام هو أكثرهم أخذا للقرآن، فقدموه يصلي بهم. قال: ولم يكن معي شيء أستتر به. قال: فأعطوني ثوبين فكنت أفرح بهما. لا يزال صغيرا، فانظر عظيم العلم وشرف العلم. هذا الغلام بقي يسمع لهؤلاء الصحابة وهم يقرؤون القرآن، فأخذ منهم فصار إمام قومه. نعم، هذا من الرفعة في ذلك. وهكذا أيضا من صور الرفعة بأخذ القرآن ما يكون عند الموت، فقد جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه لما كان يوم أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في القبر 2 و3، فكان يسأل: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إليه على أحدهم قال: قدموه في اللحد، قدموه في اللحد. فحامل القرآن مقدم حتى في الموت وفي الدفن وفي اللحد، وهذا من تشريف الله سبحانه وتعالى لأوعية العلم وحملة الدين. فيدفن ثم يؤتى بالثاني ثم بالثالث. وهكذا أيضا انظر من صور رفعة حملة العلم يوم القيامة ويوم تقوم الساعة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فمن الذي يتصدى للكفار ردا وتوبيخا وتقريعا؟ هم حملة العلم الذين اعتنوا بمجالس العلم وحلق الذكر، هم الذين يقدمون في الرد على المشركين وعلى الكافرين. انظر ايضا من صور رفعة العلم واخذ العلم، اخرج الامام احمد في مسنده والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والحديث في الصحيح المسند لشيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذه الرفعة. ماذا ينفعك أيها المسلم الغناء؟ هل ينفعك اللغو؟ هل تنفعك المزامير؟ هل تنفعك شيء غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد أن تحرص على ما ينفعك، وعلى ما يرفع درجتك، وعلى ما يعلي منزلتك. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهذه صور عظيمة. الناس الآن ينظرون إلى الرتب وينظرون وينظرون، لماذا لا ننظر إلى الرتب العالية في الجنة؟ فهذا والله هو الفوز، وهو النصر، وهو الظفر، وهو الفلاح، وهو النجاح، وهي العزة والسؤدد والتقدم والتطور والمستقبل. هذا هو. فيا عباد الله، لا ننشغل عن العلم، لا بد أن نتعلم، لا بد أن نتفقه في الدين، لا بد أن نبحث عن مجالس العلم وعن حلق الذكر. إن سلفنا الصالح من الصحابة ومن بعدهم كان أحدهم يرحل من أجل حديث واحد، من أجل حديث واحد، من أجل مسألة واحدة. فهذا عقبة ابن الحارث أبو سروعة كان بمكة، فتزوج امرأة، فجاءت أمة سوداء وقالت له: يا عقبة، لقد أرضعتك والتي تزوجت بها. فقال لها: ما أخبرتيني، ما أخبرتني. فماذا فعل عقبة؟ هل قال: ننظر حتى ييسر الله عز وجل بعالم نسأل؟ جهز راحلته وامتطاها وانطلق راكبا إلى المدينة من أجل أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل مسألة واحدة. ربما لو طلق المرأة وتزوج بأخرى ما احتاج إلى تكاليف، تكاليف ذهاب إلى المدينة وتكاليف إياب إلى مكة، أليس كذلك؟ ربما لو طلقها وتزوج انتهت القصة وانتهت القضية. لكن يريد أن يقف على الحكم وأن يعرف حكم المسألة وفقهها، فجاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام، فسأله مرة أخرى فأعرض عنه، فسأله مرة ثالثة فقال له: كيف وقد قيل؟ وأمره أن يفارقها عليه الصلاة والسلام. فانظر، من أجل مسألة واحدة. وكثير من الناس تختلط عليه مسائل في طهارته، مسائل في صلاته، مسائل في زكاته، مسائل في حجه، مسائل في صيامه، ولا يسأل ولا يتخبى ولا يبحث ولا يحرص على القيام والوقوف على ما يخرجه من مشكلته. وهذا كله من التقصير. فيا عباد الله، أحكام طهارتنا هل أخذناها عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أخذناها عن آبائنا وأجدادنا؟ وهكذا في صلاتنا، فلا بد أن نتفقه فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. أخرجه البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. العناية العناية بحلق العلم ومجالس الذكر، فإن كثيرا من الناس والله لو يعرف قدر هذه الحلق ما يتركها، ولكن يحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة، فإن العلم يحتاج إلى مجاهدة من أجل أن يصل الطالب إلى مراتبه العلية ومنازله الراقية. فإن العلم يا أيها المسلم يحفظ لك ذكرك وشأنك ومنزلتك، ولو قد غيبتك الأتربة وكنت من أهل القبور بخلاف الرؤساء والعظماء والحكام وغيرهم. انظروا نحن الآن كم نذكر أبا هريرة ونذكر من الصحابة رضي الله عنهم، ما الذي حفظ ذكرهم؟ هو العلم، هو العلم. وأحفظ الصحابة على الإطلاق هو أبو هريرة رضي الله عنه، وهو أكثر من روى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يمني دوسي من بلاد تهامة، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات، فحفظ ما لا يحفظون وحضر ما لا يحضرون، فروى ما لم يرووا. نعم، وصار مكرما بالعلم معروفا بالحفظ. هذا من حيث الحفظ، حفظ الأحاديث، وليس هو بأعلم من أبي بكر ولا عمر ولا من أمثال هؤلاء، ولكنه قد وعى حديثا كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنك لا تجد بابا من أبواب العلم إلا ووجدت لأبي هريرة فيه حديثا وعلما وفقها وذكرا وخبرا رفعه الله بالعلم. وبعضنا الآن ربما لو سئل عن جده أو عن جد أبيه، اذكر لنا سيرته، اذكر لنا حياته، اذكر لنا كذا وكذا، ربما ما درى ما يقول، ما يستطيع أن يذكر سيرة جده أو جد جده من جهة أبي أو أمه، ما يستطيع، ويحفظ ويعرف أشياء عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين وعن أئمة الدين. ما الذي حفظ ذكرهم؟ إنه العلم. ما الذي أبقى مناقبهم؟ إنه العلم. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3. والرواية المشهورة: إذا مات ابن آدم، وهذا ذكره النووي رحمه الله في رياض الصالحين، وهكذا تبعه غير واحد، ولكن الرواية التي في مسلم وفي غيرها: إذا مات الإنسان، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. انظروا الآن كم نذكر، وهذا أخرجه البخاري في صحيحه، رواه البخاري في صحيحه، وهذا ذكره البخاري في صحيحه، وقاله مسلم ورواه مسلم. نعم، كل هذا من حفظ العلم لهم، فحفظوا العلم فحفظهم، صانوا العلم فصانهم، اعتنوا بالعلم فاعتنى العلم بهم. نعم عباد الله، وهذا العلم لا يناله إلا من طلبه وابتغاه وسعى فيه، فليس محصورا على العرب، فإن البخاري ليس من العرب، وإن مسلما ليس من العرب، وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كل هؤلاء ليسوا من العرب، كل هؤلاء ليسوا من العرب. أصحاب الكتب الستة ما الذي رفعهم؟ أنسابهم لا، أحسابهم لا، الذي رفعهم العلم، حفظوا العلم فحفظهم الناس وعرفوا لهم منزلتهم وقدرهم. فلنحرص على العلم رعاكم الله. انظروا أيضا من عظيم قدر هذه الحلق ويبين جلالتها ويبين جلالتها وعظيم منزلتها. أخرج مالك في موطئه وأحمد في مسنده من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا، وجبت محبتي للمتجالسين فيا، وجبت محبتي للمتزاورين فيا، وجبت محبتي للمتباذلين فيا. فيا عبد الله، هل أنت زائد في محبة الله لك؟ أبدا. لا تجد مسلما يقول أنا ما أرغب في محبة الله لي، أبدا، بل إن كل مسلم يأمل ويرجو أن يكون محبوبا عند ربه سبحانه. بل إن اليهود والنصارى ادعوا ذلك، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، ادعوها لعظيم منزلتها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، شرف عظيم. فالآن نحن جلسنا في هذا المجلس، هل تنتظرون مني مناصب أوزعها أو أراضي أفرقها أو أموال أكسبها لكم وأعطيها لكم؟ لا. تنتظرون مني أشياء من هذه الأمور؟ الجواب لا. ونحن أتيناكم، هل ننتظر منكم مالا أو نوالا أو عطاء أو ثناء؟ نسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. فلنبشر بهذا المجلس الذي جلسنا فيه من أجل الله وعلى كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نرجو فيه مطعما ولا مشربا ولا مطعما دنيويا، أبدا، لا مطعما ولا مطمعا دنيويا. إنما نريد الله والدار الآخرة، ونسأل الله عز وجل إصلاح النية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتجالسين فيا. فكل من جلس من أجل الله فليبشر بهذه الفضيلة وبهذه المنزلة. ونسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم من هذا الفضل العظيم. أن نكون محبوبين عند الله، أن نكون مكرمين عند الله. فإن من أحب الله وأكرم ما أنزل الله فإن الله يحبه ويكرمه على قدر ما يقوم به وعلى قدر ما يبذل، فإن الله يحبه ويكرمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. واسمعوا أيضا مما يحفزنا على هذه المجالس، وأنا في الحقيقة كان الموضوع عندي آخر، لكن قلت لا بأس أن نذكر أنفسنا وإياكم بهذا لعل أحدا يسمع فينتفع. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فيا أيها المسلم، إن حلق العلم تعتبر طريقا إلى الجنة، فأين طالبوها؟ أين الراغبون فيها؟ أين عشاقها؟ أين الذين تاقت أنفسهم إليها؟ فهذا دربها وطريقها وروضتها وسبيلها. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فاحرص يا أيها المسلم على هذه الحلق وعلى هذه المجالس، والله إن قلوبنا يحصل لها من الغفلة واتباع الهوى وحصول العمى وغير ذلك من الأمراض، أين علاجها؟ هل يكون بالصابون أو بالفلاش ونحو ذلك من المنظفات؟ لا، الذي ينقيها هو القرآن والسنة، هذا يزكيها، هذا يطهرها. ألم تسمعوا لقول الله سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ألم تسمعوا لقول الله سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ألم نسمع لقول الله سبحانه: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا نزلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وكذا أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه في بيان القرآن والسنة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال: ويزكيهم، بذلك تزكو النفوس. وقال الله سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها المسلمون عباد الله، إن هذه الحلق ينبغي أن نعتني بها. إن المساجد لا بد أن تعمر بذكر الله وطاعته. إن العمارة الحسية في المساجد لموجود، وإنما ينقص كثيرا منها العمارة المعنوية. قال الله سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فنحتاج إلى أن نعتني بالمساجد وأن نعتني بدروس العلم بدروس التوحيد بدروس العقيدة الصحيحة وبدروس الفقه، أن نعبد الله عز وجل على بصيرة وعلى هدى ونور. ربما يحصل الآن الاعتناء عند الناس بأمر القرآن وحفظه وتلاوته، ولا شك أن القرآن أمره أمر عظيم، كما ذكرنا شيئا من ذلك. لكن أخرج ابن ماجه في سننه من حديث جندب رضي الله عنه قال: كنا فتيانا حزاورة، أي أسنان متقاربة في حدود البلوغ، فكنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. جاء في رواية عند غير ابن ماجه قال: وأنتم اليوم تتعلمون القرآن ولا تتعلمون الإيمان، تتعلمون القرآن ولا تتعلمون الإيمان. وهذا الحديث حديث حسن أو صحيح، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخ العلامة مقل بن هادي الوادعي رحمه الله. ولهذا ينبغي أن نتعلم الإيمان وأن نتعلم العقائد العقيدة الصحيحة من أجل أن يقر الإيمان في القلب ثم يسقى بالقرآن فيزداد الإيمان إيمانا وتعظم الشجرة وتكثر فروعها وتحسن ثمارها. أما إذا كان القرآن بلا إيمان فهذا لا ينفع صاحبه، فترى على كثير من حفظة القرآن مظاهر الفسق وربما الفجور والمعاصي. فيا عباد الله، علينا بالعناية بالعلم النافع من أجل صلاح قلوبنا ومن أجل أن نصلح بالقرآن وقراءته وتلاوته وتعلمه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للمؤمن قارئ القرآن وللمؤمن الذي لا يقرأ القرآن، بل وللمنافق الذي يقرأ القرآن. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة. والأترجة فاكهة، فاكهة، هذه الفاكهة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل الأترجة طعمها حلو وريحها طيب، وريحها طيب، ومن أكل من تلك الفاكهة واقترب من أشجارها وجد الأمر كذلك. فإذا الطعم هذا دلالة إيش؟ دلالة الباطن، دلالة الإيمان، والريح دلالة القرآن. فإن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فالعبد إذا المؤمن إذا قرأ القرآن فكان طعمه حلو، طعمه حلو، وكانت رائحته طيبة. لما يثمر هذا الإيمان من أعمال صالحة في الظاهر. قال: ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، مثل التمرة، طعمها حلو ولا رائحة لها، ولا رائحة لها. فأنت عندك شيئان وصفا عندك بحلاوة الطعم، إلا أن أحدهما تشم رائحته والآخر لا تجد منه رائحة، أيهما أدعى لنفسك؟ ما له طعم حلو وله رائحة طيبة. طيب، قيل لك هذا طيب، طيب كلاهما ريحه جيد، لكن أحدهما رائحته نفاحة، نفاحة، والآخر مقتصر عليك وبمن بجوارك، سترغب في أيهما؟ ها، سترغب في الذي هو نفاح بلا شك. فلهذا يزين المسلم إيمان بالقرآن. قال: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، طعمها مر، لأنه كفر، هذا الباطن، باطنها مر ورائحتها طيبة. قال: ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، والحنظلة ما يسمى عندنا بالحجج، طعمه مر ولا رائحة لها. فنعم، علينا بالعناية بالقرآن والإقبال عليه، نعتني بالعلم والتعلم، ولا علم إلا بالقرآن، ولا علم إلا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نذكر أيضا شيئا مما يرغبنا في هذه الحلق وفي هذه المجالس. أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن، والحديث بالصحيح المسند لشيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، من حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وجاء في رواية رضا بما يصنع، وجاء مرفوعا وموقوفا، وإن كان موقوفا فله حكم الرفع، والحديث ثابت برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا لهذه التكرمة ولهذه المنزلة. أنت إذا أتيت إلى المسجد طالبا للعلم والتفقه في الدين، فإن الملائكة تضع أجنحتها لك، والملائكة من تعرفون الذين خلقهم الله من نور، الملائكة من تعرفون هم العباد المكرمون، الملائكة من تعرفون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الملائكة خلق عظيم، متفاوتة أجسامهم، متفاوتة أجنحتهم، هم على عبادة وطاعة. إذا بهم يفرشون أجنحتهم لك يا من خلقت من نطفة، لماذا؟ تشريفا لمن حرص على العلم وعلى حلق العلم وعلى مجالس العلم وعلى تحصيل العلم. فيا عباد الله، علينا بالحرص على هذه المجالس وعلى هذه الحلق، نحرص على العلم، على أخذه، على اقتناصه، على العمل به، على الاستفادة منه. فإننا محتاجون في بلادنا وسائر البلاد إلى العلماء، والله أكثر من حاجتنا إلى الأطباء. ما يضرك يا أيها المسلم أن تموت بمرض من أمراض الأبدان فتخرج من هذه الدنيا قد كفرت خطاياك، لكن المصيبة أن تخرج وأنت صحيح البدن وقلبك مريض وسمعك مريض وبصرك مريض بالمعاصي والذنوب والخطايا. هذا هو المرض الذي يحتاج إلى علاج. فنحن نحتاج إلى علماء، نحتاج إلى فقهاء، نحتاج إلى وعاظ، نحتاج إلى خطباء متمسكين بالعلم يدعون الناس بالكتاب والسنة. والله إن الآيات لتهز القلوب أكثر من القصص المخترعة والتي لا أصل لها. كيف ذلك والله عز وجل يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. جبل أشم إذا أنزل عليه القرآن يتصدع، وقلوب لا تتصدع، وقلوب لا تتشقق، وقلوب لا تتعب ولا تتذكر. قال الله سبحانه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. نعم عباد الله، فإن مواعظ القرآن والسنة عظيمة، لها أثرها العظيم في القلب، ولها أثرها العظيم في الأسماع والأبصار، ولها الأثر العظيم في الفرد والمجتمع، ولها الأثر العظيم في سائر العباد. ولهذا انظروا إلى تأثير القرآن وإلى عظيم نفعه. لما هاجر المسلمون بعد أذية المشركين لهم بمكة هاجروا إلى الحبشة، فاستقبلهم النجاشي رضي الله عنه ورحمه، وكان على النصرانية، فقال فتح لهم البلاد فصاروا يعبدون الله عز وجل لا يؤذيهم مؤذن ولا ينكر عليهم ناكر. والمشركون لا يعجبهم ذلك، فقالوا من يذهب إلى النجاشي ويخبره الخبر من أجل أن نسترد هؤلاء إلينا؟ فاختاروا رجلين من عقلائهم ودهاتهم، اختاروا عمرو بن العاص ورجلا آخر لا أذكره الآن، ثم كان اسمه ربيعة، ثم انطلق حتى وصل إلى أرض النجاشي بالحبشة. وكان الناس في تلك البلاد تعجبهم الجلود، فأخذوا له هدايا كثيرة من الجلود وأرادوا أن يصلوا إليه، فقالوا أولا نكلم أساقفته بطارقته الذين حوله، فجعلوا يكلمونهم واحدا واحدا ويعطونه من الهدايا ويقول إن أناسا منا نزلوا إلى أرضكم ليسوا على دينكم ولا على ديننا ولا على دين أحد على وجه الأرض، وإنهم تركوا ما عليه آباؤهم إلى ما جاءوا به من البدعة والضلالة. هكذا إلى ما جاءوا به من البدعة والضلالة، ونحن أعرف بهم وأدرى فنحب أن تسلمون إياهم. فكان كل بطريق يشير برأسه النعم وقد أخذ تلك الهدايا، فيقولون نحن نريد أن تعرض هذا على الملك، فهذا كالتمهيد، فمهدوا لذلك وقالوا له إن هؤلاء جاءوا من كذا وهم أدرى بهم، وقالوا أن هؤلاء ليسوا على دينك ولا على دين آبائهم ولا على دين يدان في الأرض، وهم أعلم بهم وأعرف، وإنهم يدعون الناس إلى البدعة والضلالة. قال النجاشي: لا والله، حتى أسمع منهم. فطلبهم فتشاوروا فيما بينهم، قالوا: ماذا نقول؟ قالوا: ما نقول إلا الحق، ما نقول إلا الحق. فجعلوا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه هو المتكلم وهو الخطيب، فتكلم عند النجاشي لما سأل، فقال له: إن كنا في جاهلية وفي ضلالة نعبد الأصنام ونقطع الأرحام ونأتي الفواحش ونأكل الميتة، ويغلب القوي منا الضعيف، فجاءنا الله عز وجل برجل نعرف صدقه وأمانته ونسبه وعفته، فزعم أنه نبي ودعانا إلى ما جاء به فاتبعناه وصدقناه وآمنا به. قال: هل عندكم من شيء مما جاء به؟ قال: نعم. فقرأ عليه صدرا من سورة مريم، فإذا بالنجاشي يبكي رضي الله عنه، وأخذ عودا وقال: هذا لا يجاوز، يعني كلامكم لا يجاوز هذا العود، وأن ما جئتم به وأن ما جاء به هو ما جاء به عيسى، وأنه يخرج من مشكاة واحدة. وأنزل الله عز وجل في ذلك: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذه نزلت في النجاشي، ليست في كل النصارى، كما جاء في حديث عبد الله بن الزبير وهو في الصحيح المسند من أسباب النزول لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله. فهذه نزلت في النجاشي ومن كان على حاله. فانظروا إلى تأثير القرآن: سمعه النجاشي فبكى، بمجرد سماعه، ونحن ربما نسمع الآيات بعد الآيات ولا يكاد القلب يخشع ولا العين تدمع ولا البدن يركع ويخضع لله سبحانه وتعالى. فعلينا بالعودة إلى الله والرجوع إلى الله، وأن نعتز بالقرآن، وأن نفخر بالسنة، وأن نقبل على علوم الشريعة، وأن نعتني بذلك، وأن نجعل لذلك وقتا وفراغا، فإن من جعل لذلك وقتا وفراغا نفعه الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، عباد الله، إن الكلام في هذا الباب يطول ويطول، وإنما قصدنا أن نذكر أنفسنا وأن نذكر من يسمع ومن يبلغه هذا الكلام بعظيم فضل حلق العلم ومجالس الذكر التي ينبغي للمسلمين أن يولوها عنايتهم وأن يحرصوا على فوائدها ومجالسها، بذلك تستنير العقول وتسترشد الأفهام وتستبصر القلوب وتستقيم الأحوال في عاجل الأمر وفي آجله. فنسأل الله سبحانه بمنه وكرمه أن يحبب إلينا العلم، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يجعلنا من حملته العاملين به الداعين إليه الصابرين فيه، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويعفو عنا زلاتنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يخرجنا من هذه الدنيا سالمين من الخطايا. قد بدلت سيئاتنا حسنات، أن نخرج من هذه الدنيا وقد غفر لنا. ونسأله سبحانه بمنه وكرمه أن يستعملنا وإياكم في طاعته وعلى سبيل مرضاته، ونسأله سبحانه أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، وأن من أراد بهم سوءا أن يشغله في نفسه، وأن يجعل تدبيره في تدميره، وأن يجعل كيده في نحره. اللهم ألف بين المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والدين. اللهم مكن لهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم على كتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين على هذا المسجد الذين أتاحوا لنا الفرصة بالكلام والتحدث معهم، وهكذا أن يجزي كل من حضر لسماع الخير والأثر. ونسأل الله سبحانه أن يختم لنا ولكم بالحسنى، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.